قلنا بأن العلم الإجمالي تارة يكون علما إجماليا بالتكليف الواقعي بيان بالحجة على الإلزام أو بالتكليف الظاهري كما إذا علمنا قيام بينة مثلا على نجاسة أحد الإناءين فإنه هنا العلم الإجمالي علم إجمالي بالحجة المنجزة لا بالحكم الواقعي. قلنا أن هذا العلم الإجمالي بالحجة على قسمين، تارة يكون الإجمال العلم لأن كانت الحجة متعينة موردها أحد الإناءين بخصوصه ثم تردد هذا الإناء، اشتبه عندنا بين أن يكون الإناء الأخضر أو الإناء الأبيض مثلا، أخرى تكون الحجة والبينة مجملة أي دالة على الجامع فقط لا أكثر، كما إذا قامت البينة على نجاسة أحدهما ابتداء. فالإجمال في مورد الحجة والإجمال في مفاد الحجة والحكم الظاهري. فقلنا أنها وقت القسم الأول المعروف والمشهور أن هذا العلم الإجمالي بالحجة الإلزامية كالعلم الإجمالي بالإلزام الواقعي وبالحكم الواقعي من حيث المنجزية والمعذرية، أي هذا العلم الإجمالي بنجاسة ظاهرية وبقيام بينة على نجاسة أحد الإناءين كالعلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية في أحد الإناءين إجمالا، من حيث أنه يوجب حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية باجتناب كلا الطرفين، لأن الحجة والبينة هنا وإن كانت لا تفيد العلم بالواقع لكنها حجة بحسب الفرع أي منجزة حتى على المسالك التي تقول بأن الأحكام الظاهرية منجزيتها وحجيتها مشروطة بالوصول، فإنه هنا هذا الحجة قد وصلت بالعلم ولو الإجمالي، فإن العلم الإجمالي وصول يوجب لا محالة تنجز هذا الحكم الظاهري الإلزامي لوجوب الاجتناب أو بالنجاسة الظاهرية، ويكون حال هذا الحكم الظاهري بالنجاسة أو بوجوب الاجتناب حال الحكم الواقعي بالنجاسة أو بوجوب الاجتناب، كما لو علمنا بذاك الحكم الواقعي إجمالا يجب الموافقة القطعية وتتعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، كذلك لو علمنا بحكم إلزامي ظاهري قامت عليه الحجة وعلمنا به إجمالا أيضا حاله حال الحكم الواقعي الإلزامي الذي يعلم به إجمالا، من حيث تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها ومنجزية العلم الإجمالي. هذا هو المعروف وهو المتبع في الفقه، لهذا لا يميز في موارد العلم الإجمالي التكليف كالعلم الإجمالي بالنجاسة، لا يفرق بين أن يكون العلم الإجمالي علما إجماليا بنجاسة واقعية أو علما إجماليا ببينة على النجاسة أو بأي إمارة أخرى على النجاسة في أحد الطرفين إجمالا، إلا أن السيد الشهيد حاول أن يبرز فرقا أو فروقا بين هذه الفروق، بعضها نظرية تحليلية في كيفية تساقط الأصول وبعضها فرق عملي يترتب عليه أثر عملي من الناحية الأصولية والفقهية. الفرق الأول الذي أشرنا إليه في بحث الكافي يوم الثلاثاء المتقدم هو أنه بناء على تقدم الإمارات على الأصول كما هو مفروغ عنه ومسلمون أن الإمارة الإلزامية تتقدم البينات على الإلزام تتقدم على إصالة الطهارة وعلى إصالة البراءة وعلى نحو ذلك من الأصول المرخصة. حينئذ هنا إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالنجاسة الواقعية، فكل من الطرفين في نفسه يكون مجرا للأصل الترخيصي، لأن العلم الإجمالي علم الإجمالي ليس علما تفصيليا، فالشك في كل من الطرفين محفوظ. إذن موضوع الأصل كالطهارة إصالة الطهارة مثلا أو البراءة في كل من الإناءين محفوظ. غاية الأمر هذه إصالة الطهارة هنا أو إصالة البراءة هنا مع إصالة البراءة والطهارة في الإناء الآخر معا لا يمكن أن يجريان، إذ يلزم منهما الترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح أو تناقض. إذن فيقع تعارض بين الأصلين وتساقط، ثم من الجزية العلم الإجمالي. هذا إذا كان العلم الإجمالي بالواقع. وأما إذا كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة على النجاسة لا بالواقع، فهذا البيان حينئذ لا يتم. لا يمكن أن يقال أنه هنا يقع تعارض بين إصالة الحل أو إصالة البراءة أو إصالة الطهارة في هذا الطرف مع إصالة الطهارة في ذاك الطرف. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة أو البراءة أصل عملي، فالأصل العملي بحسب الفرق محكوم بدليل الإمارة الإلزامية، أي مقيد بعدم وجود إمارة في المورد. نحن نحتمل في كل من الإناءين أن هذا الإناء هو مورد تلك البينة والإمارة على النجاسة، فلا محالة يكون الشك في كون تلك الإمارة المنجزة الواصلة بالعلم الإجمالي في هذا الطرف موجبا للشك في وجود للشك في موضوع الأصل المرخص والأصل المؤمن، لأن الأصل المؤمن قيد بحسب فرض تقدمه دليل الإمارات على الأصول، قيد بعدم وجود إمارة في ذلك المورد منجزة، هذه الإمارة قد تنجزت بحسب الفرق والعلم الإجمالي، ولعل موردها هو هذا المورد. يكون حينئذ التمسك بدليل إصالة الحيل كل شيء إنك حلال أو إصالة الطهارة كل شيء إنك طاهر في كل من الطرفين في نفسه غير تام. لماذا؟ لأنه من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لمقيده ولمخصصه أو لحاكمه، فإنه مع الشك في تحقق الخير لا يمكن التمسك بالدليل بإطلاق الدليل. يكون بحسب الحقيقة في أحد الإناءين يوجد مورد للأصل المرخص، وفي أحد الإناءين لا يوجد موضوع للأصل المرخص. هذا أم هذا الموضوع ما هو موضوع وما هو ليس بموضوع للأصل المرخص مشتبه بين الإناءين، يكون بابه باب اشتباه الحجة بالله حجة لا باب التعارض بين الأصلين والحجتين العمليتين وتساقطهما. في أحدهما يكون موردا للآخر وهو ذات الإناء الذي ليس فيه بينة واقعا، يعني البينة لم تقم على إقامة على الآخر، ذاك الإناء موضوع إصالة الحل أو الطهارة تام فيه. الإناء الآخر لأنه فيه بينة ودليل الأصل مقيد بعدم البينة في ذلك المورد، إذن لا يكون تامان، يكون بابه باب اشتباه الحجة بالله حجة لا باب تعارض الحجتين الترخيصيتين والأصلين العمليين الترخيصيين. وحينئذ هنا لابد من إجراء أصل طولي، قلنا فيما سبق أنه هنا حينما يتقيد موضوع إصالة الطهارة أو البراءة الحكمي، إصالة البراءة إصالة الطهارة أصلان حكميان أي يثبتان حكما شرعيا وهو الطهارة أو النجاسة الطهارة أو الحلية الظاهريتين، هذا الحكم الظاهري بالطهارة أو بالحلية أخذ في موضوعه الشك وعدم إمارة على النجاسة في المورد. الشك محرز وجدانا، عدم إمارة في المورد مشكوك نجري فيه أصلا موضوعيا، وهو استصحاب مثلا عدم قيام إمارة في هذا المورد على النجاسة، لأن قيام الإمارة أمر حادث لم يكن موجودا سابقا، فباستصحاب عدم قيام الإمارة على هذا الطرف ننقح الجزء الثاني لموضوع الأصل الحكمي بالطهارة الظاهرية أو بالحلية الظاهرية، فنجري استصحاب عدم قيام البينة أو الإمارة على الإلزام وعلى النجاسة في كل من الطرفين، فيقع التعارض بين هذين الأصلين الموضوعيين، لأنه كل من الطرفين في نفسه مجرى لهذا الأصل الموضوعي، وهو أنه ليس فيه استصحاب عدم قيام الإمارة فيه، إذ كل منهما حالته السابقة اعتبارا أن البينة أمر حادث، حالته السابقة عدم قيام إمارة على النجاسة، نشك أن تلك البينة التي قامت في هذا الطرف، والاستصحاب يقول ليس في هذا الطرف، لا تنقض اليقين بالشيء. في ذاك الطرف أيضا الاستصحاب يجري فيه، يقول لا تنقض اليقين بالشيء. فننتهي إلى أصلين موضوعيين طوليين ينقحان، وهما الاستصحابان اللذان أشرنا إليهما، استصحاب عدم قيام الإمارة الإلزامية في هذا الطرف، ويقع التعارض بين هذين الاستصحابين، لا بين إطالة الطهارة أو الحلية في الطرف، وهذا إلى ويتساقطان، وبعد التساقط يتنجد أيضا. إلى هنا هذا ليس فيه فرق عملي، فرق تحليلي، يعني لا فرق بين العلم بالنجاسة الواقعية أو العلم بالنجاسة البينتية، من حيث أن الأصول المراخصة لا تتعارض في الأطراف وتتساقط، وهذا الأمر على الأول تتعارض الأصول الحكمية، فهذه الطهارة والحلية في كل من الطرفين تتعارض معه في الطرف الآخر. على الثاني إذا كان العلم الإجمالي بالبينة بالحكم الظاهري، الأصلان الحكميان الترخيصيان لا يتعارضان، لأنه ليس موضوعهما معا تاما، موضوع أحدهما تامون وموضوع الآخر ليس تاما كما قلنا، وبابه باب اشتباه الحجة وبالله حجة، ولهذا لو كان ذات تلك الحجة الإلزامية معينة لو عيناها كانت تجري في الطرف الآخر إساءة الطهارة والبراءة بلا مخلور، فمورد إساءة الطهارة الحجة مشتبهون، لأن كل منهما ابتداء مجرى لإساءة الطهارة، لأنه من الشك في تحقق موضوعه في أحد الطرفين، يعلم بأن أحد الطرفين ليس موضوعا له بحسب الحقيقة، أحد الطرفين موضوع لإساءة الطهارة والآخر موضوع للحكم الظاهري الحاكم على إساءة الطهارة، وهو الحكم الظاهري الثابت بالبينة التي علم إجمالا بوجودها. فذاك البيان الموجود في مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لا يجري لتعارض الأصول هنا، وإنما يحتاج إلى بيان آخر وهو الرجوع للأصول الطولية، استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف، استصحاب عدم قيام البينة في ذاك الطرف، فإن هذا الاستصحاب بحسب الحقيقة يعبدنا ويرتب لنا حكم ذاك الأصل الحكمي، فإن أثر عدم قيام البينة هنا أن الحكم الظاهري بالطهارة موجود، أو الحكم الظاهري بالبراءة موجود هنا، وكذلك في الطرف الآخر، فهذان الأصلان الموضوعيان الاستصحابان الموضوعيان هما بحسب الحقيقة يكونان قائمين مقام الأصلين الحكميين في مورد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، فأيضا يقع بينهما تعارض وتساقط، ثم ننتهي إلى منتجية العلم الإجمالي. إذن فالنتيجة العملية واحدة، لكن التخريج والتحليل الفني للتعارض والتساقط اختلف. ثم قد هنا يحاول في هذا الفرق بيان أثر عملي، يعني يجعل هذا الفرق التحليلي يترتب عليه أثر عملي، وذلك فيما إذا فرض أن أحد الطرفين لم يجري فيه هذا الأصل الموضوعي الطولي، استصحاب عدم قيام البينة لم يجري في أحد الطرفين، كما إذا كانت حالته السابقة بهذا النحو، بحيث منذ أن وجد هذا الطرف وولد هذا الإناء ولد مع احتمال قيام البينة على نجاسته، يعني البينة القائمة لو كانت في هذا الطرف فهي قائمة منذ البداية، بل قائمة قبل فلم تحقق قبل دخول هذا الطرف في محل ابتلائنا، بحيث منذ أن وجد وجد والبينة كانت قائمة عليه إذا كانت البينة في هذا الطرف. إذن فلا حالة سابقة فيها أحد الطرفين لعدم البينة بخلاف الطرف الآخر، إلا الحالة السابقة الأزلية من باب عدم العدم بعدم الموضوع. وأفرضوا يختار شخص مبنى المرجع الذي يقول بعدم جريان الأرض في الأعدام الأزلية، حينئذ يظهر أثر عملي وهو أن الأصل الموضوعي هو استصحاب عدم قيام البينة على النجاسة في الطرف الآخر لا يكون له معارض حينئذ، لأنه في هذا الطرف لا يجري أصل معارض مؤمن. إذ هذا الأصل مؤمن أي أصل؟ الأصل الحكمي وهو إصالة الطهارة، المفروض أن إصالة الطهارة الشك في موضوعه ابتداء لا يمكن إجراؤه. الشك في تحقق قيد موضوعه، موضوعه الشك مع عدم قيام بينة في موضعه، وهنا نحتمل قيام البينة في موضعه يكون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمقيديه المخصصين. الأصل المؤمن الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم القيام البينة الذي ينكح أثر ذاك الأصل الحكمي لنا ظاهرا، لأن الأصول الموضوعية عندما تجد ترتب آثار حكم ذلك الموضوع، والحكم لهذا الموضوع هنا هو حكم ظاهري بالطهارة أو بالحلية. فاستصحاب عدم قيام البينة إذا كان يجري يرتب لنا هذا الأثر الترخيصي التأميني، هذا أيضا ليس معارضا لأنه لا حالة سابقة. أركان الاستصحاب غير تام في أكثر بحد الأصل، لأن الاستصحاب ركنه اليقين السابق. عدم البينة في هذا الطرف ليس له حالة سابقة إلا حالة سابقة من باب السالم لانتفاء الموضوع أزلية، والحالة السابقة الأزلية مثلا لا تفيد. إذن فلا أصل مؤمن في هذا الطرف لكي يعارض مع الأصل المؤمن في الطرف الآخر فيجري هذا الأصل بلا محذورين، لأنكم قرأتم أن العلم الإجمالي منجزيته في طول تعارض الأصول المرخصة في الطرفين. إذا كان في أحد الطرفين أصل لا يدخل في التعارض وليس له معارض في الطرف الآخر، بأن كان الطرف الآخر ليس فيه أصل مؤمن وإنما كان فيه أصل منجز ولو عقلي، هنا حينما لا يكون أصل مؤمن في ذات الطرف يكون في أصل منجز وهو إصالة الاحتياط، لأنه شبهة وشك مقرون بالعلم الإجمالي مورد لحكم العقل بالاحتياط، حتى عند القائلين بقاعدة قابل بيان فإنهم لا يقولون بها بموارد الشك المقرون بالعلم الإجمالي. إذن فيجري الأصل المؤمن في هذا الطرف بلا محذور سينحل هذا العلم الإجمالي، بخلاف العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية فإنه لا ينحل يتعارض فيه الأصل المؤمن في كل من الطرفين، الأصل الحكمي والطهارة والبراءة في هذا الطرف يتعارض مع الطرف الآخر ويتساقطان وينتهي إلى وجوب الاجتناب عنه. هذه ثمرة عملية. ثمرة عملية أخرى أيضا، هذه الثمرة لم يذكرها السيد الشهيد لعله باعتبار أنه يرى جريان الأصل عدم الأزلية، فلم يكن ثمرتها ليست تامة على تمام المسالك كثمرة عملية، لكن بيّن ثمرة أخرى وهي الثمرة الثالثة في الكتاب، ثمرة عملية تترتب على هذه الثمرة التحليلية، وهي أنه إذا فرض أن هذا العلم الإجمالي حجة أحد طرفيه كان يجري فيه الأصل المؤمن. العلم الإجمالي قلنا فيما سبق أنه إنما يوجد المنجزيات في طول تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها في الطرفين. في بعض الحالات العلم الأصول المؤمنة لا تتعارض ولا تسقط في تمام أطراف العلم الإجمالي، بل يبقى أصل مؤمن شرعي يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي بلا معارض. ما هو هذه الحالة؟ الحالة التي تقدمت الإشارة إليها في بعض التنبيهات والأبحاث السابقة، الحالة التي سماها المحقق العراقي بوجود أصل ناف طولي في أحد الطرفين، يعني في كل من الطرفين يوجد أصل مرخص واحد، ثم في أحد الطرفين في طول هذا الأصل المرخص يوجد أصل مرخص آخر، بحيث لو سقط هذا الأصل الأول المرخص بالمعارضة انتهينا في هذا الطرف إلى أصل عملي آخر أيضا مرخص بخلاف الطرف الآخر. الطرف الآخر الأصل المرخص الأول لو سقط بالمعارضة، الأصل الذي ننتهي إليه بعد ذلك أصل منجز لا مرخص، ليس فيه أصل مرخص شرعي ولا عقلي، بل أصل منجز ولو عقلي. مثاله لو علم إجمالا بنجاسة إناء الماء مثلا أو التراب، إما هذا التراب نجس وإما هذا الماء نجس، هنا يوجد في كل من الطرفين أصل مرخص أول وهو طهارة الطهارة مثلا، كل شيء لك طاهر، هذا يشمل الماء المشكوك طهارته ويشمل التراب المشكوك، فكل منهما فيه أصل مرخص وهو إصارة الطهارة. لو تعارض الأصلان المرخصان وتساقطا للعلم الإجمالي بنجاسة أحدهما، حينئذ إذا سقط إصارة الطهارة ما هو الأصل الذي يجري في طرف الإناء بعد سقوط إصارة الطهارة، وما هو الأصل الذي يجري في طرف التراب بعد سقوط إصارة الطهارة؟ يجري أصل آخر وهو إصالة الحل والبراءة عن الشرب في طرف الإناء، فإن الماء إصالة الطهارة إنما نجري فيها لترتيب أي أثر، ترتيب مثلا جواز شربه، فجواز الشرب أثر الطهارة إذ يحرم شرب النجس. إذا سقط إصالة الطهارة نقول الآن نشك أن هذا الماء طاهر فيجوز شربه أو نجس فلا يجوز شربه، أصل الطهارة لم يمكن إثبات جواز الشرب، ابتداء نجري إصالة البراءة والحيل ونقول رفع ما لا يعلمون جواز شرب حرمة شرب هذا الماء مشكوك عندي يشمله حديث رفع ما لا يعلمون، اعتبار أن أحاديث البراءة تشمل الشبهات الموضوعية أيضا، نجري أصل البراءة بلحاظ الحكم بجواز الشرب وحرمة الشرب ابتداء، فنقول جواز حرمة شربه مشكوكة مما لا يعلم ويشمله رفع ما لا يعلمون أو كل شيء لك حلق، فيكون الأصل الثاني الذي يجري هنا الأصل الطولي نسميه الأصل الترخيصي، الأصل الطولي أيضا ترخيصيا في طرف الماء المشكوك، يعني في هذا الطرف العلمي. أما الطرف الآخر للعلم الإجمالي وهو التراب، الأثر الذي يريد الإنسان أن يرتبه المكلف على التراب ما هو الأثر الشرعي؟ ليس هو جواز الأكل، فإن التراب يحرم أكله سواء كان طاهرا أو كان نجسا، الأثر الذي يترتب هناك إنما هو جواز السجود مثلا عليه، أثر طهارة التراب أنه يجوز أن يتخذ مسجدا للجمع، جواز السجود. فإصالة الطهارة نجريها في التراب الذي هو مشكوك الطهارة والنجاسة وطرف من الإجمالي، لا لتجويز شرب أكله بل لتجويز السجود عليه، لأن أثره الشرعي جواز السجود، والأثر الشرعي المترتب على النجاسة حرمة السجود، لا أنه أثره جواز الشرب جواز الأكل حرمة الأكل إذ يحرم أكله على كل حال، فالأثر الذي يترتب إنما هو جواز السجود لإصالة الطهارة. وإذا سقطت إصالة الطهارة كما سقطت في المعارضة، ما هو الأصل الأولي الذي ننتهي إليه بعد سقوط إصالة الطهارة؟ هل يوجد أصل مؤمن عن حرمة السجود وبطلان السجود على هذا التراب المشكوك نجاسته أو لا يوجد؟ قد يقال أنه يوجد وهو إصالة البراءة وحلية السجود، إذن يقال أن إصالة البراءة وحلية السجود هنا لا تجري، لماذا؟ لأنه بلحاظ السجود على التراب يكون الشك في المكلف به لا الشك في التكليف، إذ وجوب السجود على التراب الطاهر معلوم، هنا نحن نعلم بأن ذمتنا قد اشتغلت بدخول وقت الصلاة بالصلاة التي من جملة أجزائها السجود على موضع طاهر، فوجوب السجود على موضع طاهر هذا معلوم تكليف المكلف به، الشك في أنه لو سجد على هذا الموضع امتثل هذا التكليف أو لم يمتثل هذا التكليف، فبلحاظ الشك في جواز السجود وعدم جواز السجود على هذا الموعد، الشك في المكلف، ده شك في الامتثال، لا شك في التكليف. التكليف به معلوم، لأن الأمر بالسجود ليس أمرا انحلاليا، لا، ليس يجب السجود على كل موضع، موضع أمر بدلي، يجب السجود على موضع واحد، فلا على تراب واحد، لا على كل تراب، وهذا التراب نعلم أنه هو الذي لا بد من السجود عليه، لا بد يشترط فيه أن يكون طاهرا، فيكون بلحاظ التكليف والأثر الشرعي الموجود في طرف التراب، يكون الأثر أثرا اشتغال بالمتدجي يقيني، والشك في الفراغ عنه، والشك في امتثاله، لا الشك في تكليف زائد، سواء كان هذا التراب نجسا أو كان طاهرا، تكليفي لا يتعدد ولا يتكثر بوجوب السجود على تراب طاهر، وإنما كونه نجسا أو كونه طاهرا يؤدي إلى أنني أشك في أنني لو سجدت عليه هل امتثلت ذلك الأمر أو لم أمتثل، أكون من الشك في الامتثال، لأن الأمر بالسجود ليس أمرا انحلاليا، لا يوجد تكاليف عديدة، بخلاف حرمة الشرب، حرمة شرب الماء، حرمة كل ماء النجس فيها حرمة شرب غير حرمة شرب الماء الآخر، ولهذا لو تعدد المياه النجسة تعدد الأحكام التحريمية، تعددت الأحكام التحريمية بعدم الشرب، النواهي لا تشرب هذا النجس، ولا كل نجس يتحقق في الخارج يولد أمرا أو يولد نهيا جديدا وتحريما جديدا متعلقا به لحرمة شربه، ومن هنا في ذات الطلاق الأثر الشك في النجاسة لحاظ حرمة الشرب يكون حكما انحلاليا يؤدي إلى الشك في التكليف الجديد، لكن في طرف التراب الشك في النجاسة التراب لا يؤدي إلى الشك في تكليف جديد، وإنما يؤدي إلى الشك في أنه هل يمتثل ذاك التكليف الواحد المعلوم إنما يسجد على هذا التراب المشكوك أو لا يمتثل، هذا شك في الامتثال، والشك في الامتثال مجرى للقاعدة الشغل اليقيني الفراغ اليقيني، ولا يكون مجرى للبراءة لا الشرعية ولا العقلية، أما العقلية فواضح، وأما الشرعية فلما بين في بحث البراءة الشرعية أن أدلة البراءة الشرعية ناظرة إلى موارد الشك في أصل التكليف، لا العلم بالتكليف والشك في الاتيان والامتثال، وهذا منتقد. إذن ففي طرف التراب الأصل الطولي لو سقط إطارة الطهارة، إطارة الطهارة لو جرى وينقح الموضوع لنا وينقح الامتثال، لكن المفروض إطارة الطهارة سقطت في المعارضة مع إطارة الطهارة في الماء، الأصل الطولي الذي ننتهي إليه إنما هو إطارة الاشتغال لا إطارة البراءة لا الشرعية ولا العقلية، إطارة الاشتغال أصل طولي عقلي منجز لا مؤمن يوجب الاحتياط. إذن الأصل الطولي في أحد طرفي العلم الإجمالي في هذا المثال أصل مؤمن، وفي الطرف الآخر أصل منجز، فلا يقع تعارض بينهما، إذ جريان الأصلين الطوليين لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنه أحدهما منجز يقتضي بالاختيار لترك السجود على ذاك التراب والسجود على تراب متيقن الطهارة. إذن فلا يلزم إلا من جريان إلى هذا الأصل الطولي في هذا الطرف إلا المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية، ولا بأس بها المخالفة الاحتمالية، قلنا في مأسر ولا بأس بها في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يكن معارض لذات الأصل المؤمن كما ليس له معارض الملاحظ. ومن هنا في أمثال هذا المقام يحكمون في الفقه بجريان هذا الأصل المؤمن الطولي في هذا الطرف بلا محذور، ووجوب الاجتناب عن ذاك الطرف، ذاك الطرف يجتنب عنه لإصالة الاشتغال العقلية أو الشك في الامتثال، هذا الطرف لا يجتنب عنه، يمكن ارتكابه لإصالة البراءة والحيل وجواز مثلا شربه حينئذ وعدم معارض منه. طبعا هذا المبنى، هذه الفتوى التي هي المشهورة عند المتأخرين، تقدم فيما سبق أنه تقدمت شبهة في قبالها مع جواب تلك الشبهة، أن هذا الأصل الطولي وهو إصالة البراءة أو الحل في الماء لماذا لا يدخل في التعارض مع إصالة الطهارة في التراب، الأصل العرضي الأول، هذا مع الأصل العرضي الأول كلاهما يدخلان في المعارضة مع إصالة الطهارة في التراب، فتسقط الأصول الثلاثة جميعا المؤمنات، فيجب الاجتناب عن ذاك الطرف أيضا لعدم وجود أصل مؤمن ولو طولي فيه. هذه الشبهة أجيب عليها فيما سبق بأجوبة عديدة، يعني
مسالك عديدة. مسلك للمحقق العراقي كان تقدم أن هذا الأصل باعتباره طولي، إصالة البراءة أصل طولي رتبته متأخرة، فإذا كانت رتبته متأخرة فلا تدخل في المعارضة مع الأصل العرضي في ذات الصرف الأصل الأول في ذات الصرف، وهو إصالة الطهارة في التراب، لأن إصالة الطهارة في التراب له أصل في رتبته يسقطه، وهو إصالة الطهارة في الماء. ولا تصل النوبة إلى الأصل الطولي إلا بعد السقوط عليه المبنى. هذا كان مبنى. مبنى آخر أيضا كان يقوله، طبعا هذا المبنى لا يشترط في أن يكون الأصل في الإناء الأصل في التراب من سنخ هذا الأصل العرضي في الماء، يعني حتى لو كان في التراب أصل آخر غير إصالة الطهارة كاستصحاب الطهارة. أيضا كلام المحقق العراقي يقول تابا أن استصحاب الطهارة هنا مع إصالة الطهارة هنا عرضيان يتساقطان، وإصالة البراءة أصلا متأخر رتبة فلا يمكن أن يدخل في المعارضة. مبنى آخر أيضا كان يرى حصول الإجمال في أدلة الأصول العرضية والتعارض ثم الانتهاء إلى الأصل الطولي في هذا الطراز، هذا أيضا بيان آخر تقدم عن بعض الأعلام المعاصرين. بيان ثالث، نحن اخترناه فيما سبق، قلنا أن هذا الكلام يعني هذه الشبهة أن الأصل الطولي لماذا لا يسقط ابتداء مع الأصل العرضي في الطرف الآخر، هذا الشبهة صحيحة إلا في حالة واحدة، وهي أنه إذا كان الأصلان العرضيان الأولان في الطرفين أصلان من سنخ واحد، يعني أصلان ثابتان بدليل واحد، كلاهما كان أصلين مؤمنين ثابتين بإطلاق دليل واحد من قبيل إصالة الطهارة هنا وإصالة الطهارة هنا، أو استصحاب الطهارة هنا وإصحاب الطهارة هنا، فإن هذا يؤدي إلى أن يكون وذاك الأصل الطولي يؤدي إلى أن يكون ذاك الأصل الطولي في منجن عن المعارضة إذا كان من سنخ آخر ذاك الأصل الطولي، كما هو كذلك هنا الأصل الطولي في طرف الماء إصالة البراءة إصالة الحيل، ودليل إصالة البراءة وإصالة الحيل غير دليل إصالة الطهارة أو دليل استصحاب الطهارة، غير دليل الاستصحاب أو دليل الطهارة. إذا كان هكذا فحينئذ كان هناك بيان لنا فني لإثبات أن هذا الأصل الطولي ينجو عن الدخول في المعارضة مع الأصل العرضي المؤمن في طرف الصراط. لأحد هذه المباني الثلاثة هذه النتيجة الفقهية تامة في الفقه، يعني من يقبل أحد هذه المسالك الثلاثة سوف لا محل في مثل هذا المثال الفقهي يفتي بجواز ارتكاب هذا الماء، يعني جواز تناول هذا الماء وشرب هذا الماء ووجوب ترك السجود على ذاك الإناء التراب المشكوك نجاسته في موارد العلم الإجمالي. هذا في موارد العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية لأحدهم. الآن هنا أصير شيء يريد أن يرتب أثر عملي أن هذا العلم الإجمالي لو كان علما إجماليا بالنجاسة الواقعية في التراب أو الماء فهذا البيان تام، وهو جريان الأصل الطولي هنا بلا معارض. لكن لو كان علما إجماليا بالحجة على النجاسة، كما إذا علمنا بقيام بينة على نجاسة التراب أو نجاسة الماء، حينئذ هذا البيان أو هذه البيانات كلها لا تتم. وهذا هو الفرق العملي الذي يريد أن يبرزه السيد الشريف بين موارد الأرض بين موارد العلم الإجمالي بالواقع والعلم الإجمالي بالفصل الظاهري. والوجه في ذلك أنه هنا هذه الأصول إصالة الطهارة الأصلان في كل من الطرفين العرضيان أو الأصل الطولي في أحد الطرفين المنحصر في أحد الطرفين وهو إصالة البراءة والحل عن شرب حرمة شرب هذا الماء، هذه الأصول مع فرض كون العلم الإجمالي علما إجماليا بالبينة بالحجة بالإمارة على النجاسة، هذه الأصول لا يمكن الرجوع إليها كما قلنا في الفرق التحليلي الأول، لأن موضوعها الشك، موضوع الأصل الحكمي بالطهارة أو بالحلية الشك الذي لا يكون في مورده بينة على الإلزام، وكل من هذين الشكين يحتمل أن يكون فيه بينة على الإلزام وبينة واصلة بالعلم الإجمالي منجزة بالعلم الإجمالي بحسب الفرق، والبينة حاكمة ومقيدة لدليل الأصل بحسب الفرق. إذن فلا يمكن أن نتمسك ابتداءً بإطلاق أدلة إصالة الطهارة أو البراءة في شيء من الطرفين، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الإسلامية. لا يمكننا أن نرجع إلى إصالة الطهارة في شيء من الطرفين، لأنه من اشتباه الحجة بالله الحقيقة لدليل إصالة الطهارة، إذ نعلم أنه في أحد الطرفين لا موضوع على إصالة الطهارة ولا موضوع على إصالة البراءة، وإنما نشك أنه موضوعه في هذا في التراب أو موضوعه في الماء. لو كانت البينة في التراب واقعا فموضوعه في الماء، لو كانت البينة في الماء فموضوع إصابة الطهارة أو إصابة البراءة، إصابة البراءة لا تجد إصابة الطهارة في التراب حينئذ. لا أن الموضوع لإصابة الطهارة تام فيهما معا ويتعارضان ويتساقطان ثم نصل إلى إصابة البراءة في أحد الطرفين وهو أصل مرخص من دون معارض في رتبته، بل لابد أن نرجع إلى ماذا؟ إلى أصل مؤمن آخر. ما هو الأصل المؤمن الآخر؟ ذاك الأصل الموضوعي الذي أشرنا إليه، وهو استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف. باستصحاب عدم البينة نرتب أثر الطهارة الظاهرية في كل من الطرفين، وهذا الاستصحاب استصحاب عدم قيام البينة في هذا الطرف وعدم قيام البينة في ذاك الطرف، هذا الاستصحاب في كلا الطرفين في عرض واحد، أصل عرضي واحد، لا يكون أصلان، ليس لنا في أحد الطرفين أصلان واستصحابان موضوعيان، أحدهما يسقط بالمعارضة مع مثله في الطرف الآخر ثم ننتهي إلى الأصل الآخر، وإنما استصحاب واحد موضوعي بعدم البينة في هذا الطرف في الماء، واستصحاب بعدم البينة قيام البينة في التراب وبعد تساقطهما، لأنه معا لا يجريان يؤديان إلى جواز السجود هناك وجواز شرب هذا، وهذه مخالفة قطعية، فيتساقطان وبعد التساقط لا يوجد أصل آخر طولي مرخص في لكي نرجع إليه. إذ أي أصل هذا الأصل الآخر؟ إصالة البراءة ابتداء لا يمكن تمسك به لأنه شك في موضوع استصحاب عدم قيام البينة قد سقط بمثله بمعارضه في عرضه في التراب، لأن استصحاب الاستصحاب الموضوعي فيهما معا كان عرضيين ويجريان معا، لم يكن أحدهما في طول الآخر، لم يكن طوليين كان في عرض، هما الأصلان العرضيان بحسب الحقيقة وقد تساقط، فلا يكون لنا أصل مؤمن في الإناء لكي نعتمد على هذا الأصل المؤمن الطولي في الإناء فنجوز جواز شرب الماء، لأن هذا الأصل المؤمن إن كان هو الاستصحاب الموضوعي فقد سقط لوجود مثله في الطرف الآخر، وإن كان أصلا آخر حكمي وهو إصابة البراءة المفروض أننا لا نستطيع أن نتمسك بدليل إصابة البراءة ابتداء في هذا الطرف، لأنه من الشك في مصداق قيده وهو قيام البينة عليه، بل بناء على بعض المسالك التي تقول بأن موارد قيام العبارات، بل نستطيع أن نقول هكذا، أننا نعلم هنا بأن إصالة الطهارة بأن إصالة البراءة غير جارية بناء على المسالك التي تقول بأن الأصول الموضوعية تحكم على الأصول الحكمية والحكومة، بمعنى أن الأصل الحكمي لا يجري أصلا لا موضوع له مع جريان الأصل الموضوعي، فإنه في طرف الإناء نحن نعلم إما توجد بينة على النجاسة، لو كانت البينة هنا فلا براءة ظاهرية بناء على أن الأحكام الإمارات مقدمة على الأصول وهو هكذا، فلا براءة لأن البينة على النجاسة والحكم الظاهر بالنجاسة موجود، وإما إذا لا بينة على النجاسة هنا فإصالة الطهارة هنا موجودة، وإصالة الطهارة بالنسبة للبراءة أصل حكمي لأن الطهارة موضوع جواز الشرب، فلو قلنا بذاك المسألة أن الأصول الطولية المتسانخة الأصل المقدم يرفع موضوع الأصل المؤخر ولو كان من سنخه، لا تنافي بينهما من حيث المفاد والمؤدى كما هو مسلك المشهور، فيقطع بأن إصالة البراءة هنا في هذا الإناء لا موضوع له إما للبينة الحاكمة عليه وإما لإصالة الطهارة الحاكمة عليها، إما للبينة الحاكمة عليها وإما لإصالة الطهارة الحاكمة عليها على إصالة البراءة، فلا يعلم بعدم جريان موضوعه بعدم وجود موضوع جريان إصابة البراءة لطرف الإناء، إذن فلا معنى لإجراء إصابة البراءة بل يجب الاجتناب عن هذا الإناء وعن التراب معاه، وهذا أثر عملي، فترتب على ذاك الأثر التحليلي، وأنه فيما إذا كان العلم الإجمالي علما إجمالي بالحجة لا بالفصل الواقعي، نحتاج إلى الرجوع إلى الأصول الموضوعية الطولية وهو استصحاب عدم البينة في كل من الطرفين. ترتب أثر عملي آخر وهو العلوم الإجمالية التي يكون في أحد طرفيها أصل طولي نافي غير معارض بأصل طولي في ذات الطرف نافي، لأن الأصل الطرف الآخر إلزامي منجز لا نافي. هنا لو كان العلم الإجمالي علما بالنجازة الواقعية هذا البيان يتم وينحل العلم الإجمالي ويجوز الارتكاب في ذات الطرف الذي فيه الأصل الطولي النافي، لكن لو كان العلم الإجمالي علما إجماليا بالحجة المرددة بالمنجز بالبينة المرددة بين الطرفين، حينئذ هنا فكرة نجاة الأصل الطولي في أحد الطرفين لا تتم، إذ لا يوجد أصل طولي، لأن الذي يجري هنا ليس الأصول الحكمية، لأن الأصول الحكمية لا يمكن التمسك بأدلتها كما قلنا في الفرق الأول، وإنما الذي يؤمننا ويرتب لنا الآثار ثم تتعارض وتتساقط من الأصول المؤمنة الاستصحابان الموضوعيان في الطرفين، والاستصحابان تعارض وتساقط عرضيان، ليس أحدهما فيه استصحابان لكي يقال يسقط أحد الاستصحابين ويرجع الاستصحاب الآخر، أو يسقط أحد الأصلين الموضوعيين ثم نرجع الأصل الموضوعي الآخر، يتعارض الأصلان الموضوعيان استصحاب عدم البينة في كل منهما ويتساقطان، ولا ننتهي إلا إلى منجزية العلم الإجمالي، إلا إلى الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي الذي هو منجز من دون وجود أصل مؤمن طولي حتى في هذا الطرف الواحد وهو طرف الماء، فيجب الاجتناب. فيكون العلم الإجمالي بالحجة والبينة على النجاسة بين التراب والإناء أشد من العلم الإجمالي بالنجاسة الواقعية، العلم الإجمالي بالحكم الظاهري يكون أشد من العلم الإجمالي بالحكم الواقعي، وهذا بنفسه نتيجة غريبة، أن يكون العلم الإجمالي بالحكم الظاهري بالنجاسة أشد تأثيرا، يجب الاحتياط فيه من كلا الطرفين، بخلاف ما إذا كان علما إجماليا بالنجاسة الواقعية للتراب أو للماء، فإنه هناك لا يجب الاحتياط عن كلا الطرفين، وإنما يجب الاحتياط عن أحد الطرفين فقط وهو التراب دون الماء، فصار هناك أثر عملي آخر. هذا الأثر العملي الثاني. كلا هذين الأثرين العمليين هو نفس هذه النتيجة الغريبة، يبدأ أن يكون دافع عن الإنسان إلى أن يفهم أن هناك مغالطة لا بد من حلها. كلتا هاتين النتيجتين عمليتين مبنية على مغالطة بحسب الحقيقة، هذه المغالطة حينما نكشفها ينكشف أنه لا فرق بين العلم الإجمالي بالتكليف الواقعي بالنجاسة الواقعية أو العلم الإجمالي بالنجاسة الظاهرية، لا يوجد بينهما فرق عملي بل ولا يوجد بينهما فرق تحليلي بحسب الدقة، حتى الفرق التحليلي الذي بين ليس فرقا بالدقة، وهذا بيانه يأتي إن شاء الله في البحث القادم الذي سوف يكون يوم الثلاثاء، لأن غدا يوم الأحد يوجد هذا المؤتمر لدار التخريج، مجمع دار التخريج علماء المسلمين، كأنه دعوا من الخارج في طهران خلال يومين بمناسبة أسبوع الوحدة، نحن إذا نضطر إلى أن نعطل هذين اليوم الأحد والاثنين إلى يوم الثلاثاء إن شاء الله من أجل الوحدة بين السنة والشيعة، يوم لهم ويوم لنا.